أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا لا هذا موجود هنا، لا لا أنا حبيت أنبه على شيء يرتبط بالاستدلال المتقدم. الاستدلال بالطريقة المتقدمة وهو الاستدلال بالطبع والارتكاز العقلاء الموجود عند العقلاء، الاستدلال بهذا انه مع وجود هذا الطبع، مع وجود هذا الارتكاز، حينئذ المتسرع من اصحاب العلم عليهم السلام ومن علماء عصر الغيبة عملوا بالروايات الموجودة عندهم، عملوا بالروايات الموجودة عندهم، ونحن في مقام دفع الاعتراض الأول قبل أن نزيد الاعتراض الثاني. نرجع شوي لورا في مقام دفع الاعتراض الأول. ماذا كان يقول الاعتراض الأول؟ أن السيرة الجارية على العمل بخبر الثقة هذه لعلها من باب الاطمئنان، من باب قول الاطمئنان، يعني لعلها بملاك الاختيار، لعلها الى اخره. لم يثبت ان عمل العقلاء بخبر الثقه من باب ماذا؟ من باب البناية على حجيته التعبديه. هذا هو الاعتراض الاول. كان في مقام الجواب عنا اجبنا بجواب اول، والجواب الثاني كان هذا، انه اذا اخترنا هذه الطريقه للاستدلال بهذه السيره فالاعتراض ينتهي شمل طريقة هذه الطريقة، وهي أنه نستدل مو بالسيرة العقلائية وبالعمل الذي يصدر من العقلاء، وإنما نستدل بالطبع والارتكاز العقلائي بهذا البيان، ببيان أنه مع وجود هذا الطبع وهذا الارتكاز الذي كما تقدم سابقا هو إما أن يقتضي العمل بخبر الثقة، أو يقتضي الميل إلى العمل بخبر الثقة، أو لا أقل على يعني أسوأ التقادير أنه هو لا يمنع من العمل بماذا؟ بخبر الثقة، مع وجود هذا الطبع وهذا الارتكاز المتشرع من أصحاب العلم عليهم السلام، نراهم قد عملوا بالروايات الموجودة عندهم. الشيء المهم حتى ندفع الاعتراض الاول ان نبدأ عليه، لعلنا لم يعني نوضحه بشكل واضح جدا في السابق، هو هذا، ان ندعي بان الروايات الموجوده عندهم والذي فرضنا انهم عملوا بها، لانه استبعدنا عمد عدم العمل، قلنا يدور الامر بين احتمالين، اما انه عملوا بها او لا، عدم العمل بها استبعدناه فيثبت انهم عملوا بها. المهم هو التنبيه على ان هذه الروايات التي ثبت عمل هؤلاء المتشرع بها هي روايات لا تفيد الاطمئنان غالبا. هاي المهمه حتى يثبت ماذا؟ حتى يثبت ان خبر الواحد حجه وإن لم يكن مفيدا علما في الاطمئنان. وبهذا يكون جوابا للاعتراض ماذا؟ الاعتراض الأول، أن العمل بها ليس من باب إفادتها الاطمئنان. لماذا؟ لأن الروايات الموجودة عندهم التي عملوا بها هذه الروايات هي لا توجب الاطمئنان ولا تفيد الاطمئنان غالبا. وهذا ما يعني ما يمكن في ضاحة بعد الالتفات إلى هذا الشيء، وهي أن الروايات التي عمل بها هؤلاء المتسرع هي روايات مع الواسطة بل مع الوقائع العديدة، لأن يعني هذه هي روايات محل التلاية، هذه هي الروايات التي هي محل التلاية، وهي روايات واصلة إليهم بوقائع عديدة خصوصا بالنسبة إلى ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة المتقدمين بالنسبة إلى المتسرع المتأخرين. ماذا؟ زمانان رواياتهم وصلت إليهم بوقائع عديدة، وخصوصا إذا التفتنا إلى أن وثاقة هذه الوثائق تثبت تعبدان عادة هكذا، لا تثبت باليقين وإنما تثبت ماذا؟ تعبدان. فمع الالتفات إلى هذه النصات ومع الالتفات إلى أن خبر الثقة بمجرده هو لا يفيد الاطمئنان عادة، إذا يمكننا الادعاء بأن الروايات التي عمل بها المتسرعة من أصحاب الأئمة عليهم السلام والتي هي داخلة في محل ابتلائهم هي روايات لا يرويها الثقات من دون أن تكون مفيدة إلا للأطمئنان. إذا ثبت عمل هؤلاء بهذه الروايات الغير المفيدة للأطمئنان، سواء كان عملهم بها على أساس التلقي أو كان عملهم بها على أساس ماذا؟ طبع العقلاء وارتكاز العقلاء، ما يفرق هذا بالنتيجة. النتيجة هم عملوا بهذه الروايات، نعم طريقة الاستدلال لا تختلف كما هو واضح، هناك من نحتاج إلى إثبات الإمضاء، وهنا نحتاج إلى إثبات ماذا؟ الإمضاء وعدم الرد، وبما نحتاج إلى إتعاب الناس لإثبات عدم الرد، لماذا؟ لأننا فرضنا عمل المتسرع بهذه ماذا؟ بهذه الروايات. عمل المتسرع بهذه الروايات، ومع عمل المتسرع بهذه الروايات لا معنى استراب الرد من قبل الشارع عن العمل بخبر الثقة غير المفيد إلا للأطمئنان. فإذا عملهم بنفسه يكون دليل على ماذا؟ على أن هذا هو رأي الشارع وأن هذا مطابق علما لرأي الشارع، سواء كان قائم على أساس التلفظ أو كان قائم على أساس الارتكاز والمرتكزات العقلائية، لأن الشرع أمضى هذا العمل، والدليل على إمضاء وعدم رجعه هو ماذا؟ هو صدور هذا العمل من قبل المتسرع، يعني أنا ما ندعي صدور من واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة من المتسرع، وإنما ندعي صدور من مجنه المتسرع اللي عاشوا في أزمة متعددة وعاصروا أئمة متعددة وهكذا علماء عصر الغيبة، كل هؤلاء عملوا بخبر الثقة وبهذه الروايات الواصلة إليهم، والمفروض أنها روايات لا تفيد الاطمئنان. وهذا يعني ماذا؟ يعني أن خبر الثقة من دون أن يكون مفيد الاطمئنان هو الذي يكون ماذا؟ يكون حجة. ونستدل على ذلك بالسيرة العقلائية الصادرة بهذا معنى السيرة بهذه الطريقة، بمعنى نستدل على ذلك بعمل المتشرع بخبر الثقة غير المفيد للاطمئنان مع اقترار وجود طبع والارتكاب عقلائي لا يمنع على الأقل من العمل بأخبار الثقات. مضافا إلى أن نفس الطبع والارتكاب العقلائي هو لا يقتضي العمل او الميل او عدم رفض العمل بماذا؟ بخبر الثقة المفيد للاطمئنان، لا، وانما يقتضي هذا التردد، هل يقتضي العمل، يقتضي الميل، يقتضي عدم رفض، شنو اللي يقتضي؟ عدم رفض العمل بخبر الثقة بما هو ثقة من دون اضطرار ماذا؟ ان يكون مفيدا للاطمئنان. نفس الارتكاز هو أيضا ماذا؟ لا يقيد خبر الثقة أن يكون مفيدا أتمنى للإطمئنان حتى يكون مقتضيا للعمل به أو مقتضيا بالميل للعمل به أو يكون مقتضيا لعدم رفض العمل به. هذان الأمران لا بد من الالتفات إليهما لتسليم هذه الطريقة أنه للروايات الموجودة التي عمل بها المتشرعات هي روايات مفيدة للإطمئنان عادة غالبا هي غير مفيدة للإطمئنان. كما قلنا هذه الروايات التي تراب وفاة عديدة عادة لا تفيد للإطمئنان. وفاة تثبت وثاقة الوثائق بتعبد شرعي بإخبار وأمثال ذلك هذه أيضا تجيب خطوة بلة. بالنتيجة هذه الروايات عمل بها الأصحاب من دون أن تكون مفيدة للإطمئنان. لنفترض معظمها هكذا، مو كلها، معظمها هكذا، قسم كبير منها هكذا، بس بالنتيجة عمل بها الأصحاب إما على أساس التلقي وإما على أساس المعتقدات الفقهية. هذا طريق الاستدلال، وبه يتم الجواب من الاعتراض الأول. يعني معناه أن العمل بخبر الشفاء ليس قائم على أساسه بملاك الإطمئنان، بملاك إفادته الإطمئنان، لأننا أثبتنا أن خبر الثقة حجة ولو لم يكن مفيدا لمن يقنعنا. تبقى مسألة والصحيح أن يقال هذا الكتاب بأنه أن أحسن ما يمكن أن يستدل به على عدم الرجع عن العمل بخبر الثقة في المجال الشرعي هو عمل المتشرعات من أصحاب الأئمة عليهم السلام وغيرهم لذلك، فإنه إذا ثبت انعقاد سيرة هؤلاء المتشرع على ذلك كان دليلا واضحا على عدم الرجع، لا يمكن الجمع بين ردع الشارع عن العمل به مع استمرار المتشرع على العمل، فإن عدم الاعتناء بالردع الشرعي لا يمكن فرضه بهؤلاء المتشرع من الرواة وأصحاب المعصومين والعلماء في عصر الغيبة، فعملهم إن لم يكشف عن التلقي من الشارع فهو على الأقل يكشف عن عدم ردعه، وإلا كيف يعقل أن يعملوا به مع الردع عنهم. ومنه يظهر عدم صلاحية الأدلة الناهية عن العمل بالظن للراجع. أظن إحنا وصلنا صواب. ومنه يظهر عدم صلاحية، يعني الإشكال الثاني الثاني شنو هو؟ أنه أفراد عن العمل بماذا؟ بهذه السيرة، أفراد عن العمل بخبر الثقة، من الرادع هي الأدلة الناهية عن العمل ضبان فهمها بإطلاقها أو بعمومها تشمل محل الكلام فيتبدع عنه. أقول من هذا الكلام ظهر أنه الأدلة الناهية عن العمل ضبان لا تطلق أن تكون رادعة عن هذه السيرة، كما هو واضح لأنه لو كانت راجعة لم تنع أنه تشرع من ماذا؟ من العمل بخبر الثقة، ثم ما عملوا به من باب إفادة الظن كما قلنا، لا عملوا به لأنه خبر ثقة من باب إفادة الاطمئنان، من عملوا به كخبر ظني لا يفيد الاطمئنان. إذا الآيات لابد أن لا تكون ليس فيها صلاحية الردع عن مثل هذه السيرة، ولا لا يمكن الجمع بين آيات قرآنية، آيات قرآنية وأحاديث كثيرة تنهى عن العمل بالظن، وبين مع كونها راجعة عن العمل بخبر الثقة، وبين استمرار العمل المتشرع بماذا؟ بالعمل بخبر الثقة. فقد واحد يقول بأنه لم يطلع على الراجع، عدم الاطلاع على الراجع يمكن فرضا بالنسبة إلى بعض المتكلمين يمكن فرغ كاحتمال حدوثي يمكن فرغ، لكن فرغ بالنسبة للجميع هذا أمر مستبعد جدا، خصوصا القريبين من الأئمة عليهم السلام اللي هم دائما بهذه الأجواء، الأجواء اللي هي الأجواء العلمية اللي هي محل الاختلاف. وعلى هذا الأساس نتم هذا الاستدلال وندفع به الاعتراض الثاني، فقد تبقى مسألة التمكن من الرجع اللي أخذناها في الدرس السابق، يعني قلنا بأنه إحراز عدم الرجع يحتاج إلى أيضا إحراز ماذا؟ إحراز التمكن من الرجع حتى يكون عدم الرجع كاشفا ماذا؟ كاشفا عن الإنظار. عدم الرجع إنما يكون كاشف عن الإنظار في حال التمكن من الرجع، ولا مع عدم التمكن من الرجع لا يكون عدم الرجع كاشفا عن الإنظار. فلو كلمنا أنه لم يرجع الشارع هذه الآيات والروايات ليست صالحة للرجع، فلا يوجد راجع من قبل المعصوم أحرزنا ذلك، لكن هل هذا يعني الإمضاء عندما نريد الاستدلال بالسيرة العقلائية مو بسيرة المتشرع على أساس التلقي من المعصوم؟ لأنه على هذا الأساس من أحتاج إلى إحراز شنو الإمضاء، لأنه يكشف عن رأي الشارع كشف المعلول عن العلة لا على أساس المرتجزات العقلائية، ويحتاج إلى إحراز الإمضاء من نعرض الإمضاء من عدم الرد. عدم الرد وعدم الوشين بل لابد من إحراز ماذا؟ تمكن الشارع من الرد. هاي مسألة تمكن الشارع من الرد من المقصود بها، الظاهر من المقصود بها هي أن تكون الظروف مساعدة لماذا؟ للإصلاح عن ماذا؟ أن وجهة نظر الإمام فيما لو كانت وجهة نظره هو الرد وعدم قبول العمل بأخباره فقط، الظروف تكون مساعدة، مقصود بمساعدة الظروف الموجودة في جنان الإمام عليه السلام على صدور الردع منه، هذا المقصود بالتمكن. الظاهر أن هذا التمكن موجود بعبارة أكثر دقة، نقول موجود، الظاهر أن هذا التمكن بهذا التفسير ليس معتبرا في كاشفية عدم الرجع عن الإمضاء في مثل المقام، في مثل المقام قد يكون هذا معتبر في قضية عادية حكم شرعي فرعي تفتبط بباب الوضوء بباب الصوم بباب الحاج بباب أشياء من هذا القبيل، إن إذن الإمام عليه السلام يكتب لا يردع، فحينئذ نقول بأنه من قال أن السفوت يكتب ماذا؟ أن إمضاء هذا العمل الصادر أمامه والذي جرى بمرأة ومسمع منه من يقول لعله غير متمكن من الشراء من أقل، فلا يكون عدم الرجع كاشفا عن الإمضاء إلا مع إحراز ماذا؟ تمكن. شنو التمكن؟ يعني أن تكون الظروف المحيطة بالإمام عليه السلام مناسبة، ما تمنع ظروف تقية وشدة وكذا وكذا، لا تمنع من ماذا؟ من أن يدفع الإمام عن الرجع ويرجع عن هذا العمل، لا الضرر غير متاعد، فالسكوت لا يكون كاشف عنه عن المضارع، هذا صحيح. لكن هل هذا شرط في محل الكلام في مثل المقام؟ أخذ المقام مو مقام يعني بيان حكم شرعي فرعي علق يرتبط بعمل هذا الشخص، مسألة عمل بأخبار الثقات والتي يراد أن نثبت بها الدين كله والأحكام الشرعية كلها، هذا هو المقصود من العمل بأخبار ماذا؟ بأخبار الثقات. لو كان الشارع واقعا لا يرضى بهذا العمل. فعدم رضاه يشكل خطر كبير لماذا بالشرع والشريعه. باحكام الدين هو احنا في باب القياس لاحظنا عندما يكون القياس شكل خطر على الاغراض الشرعيه والاغراض التشريعيه بالشارع. شوف ان الشارع ما اهتم بمساله الظروف مساعده او غير مساعده، وصدرت منه نواهي عديده، ومن الائمه المختلفين المتعددين عن ماذا؟ عن العمل بالقياس. لان العمل بالقياس بالرغم من محدوديته دائره ضيقه القياس، تثبت به على تقدير العمل به تثبت به احكام معينه احكام قليله. ما يمكن ان نقيس القياس لماذا؟ لاخبار الثقات، بالعمل لاخبار الثقات. العمل لاخبار الثقات اتفق المسلمون على ماذا؟ على العمل لاخبار الثقات لاثبات معظم الاحكام الشرعيه. اذا ما نقول كل الاحكام الشرعيه، معظم الاحكام الشرعيه يراد عن طريق العمل باخبار الثقات اثبات معظم الاحكام الشرعيه. فالمساله مو مساله ترتبط بشخص معين ومخالفه حكم فرعي معين، وانما يراد اثبات معظم الاحكام الشرعيه. ولو فرضنا ان الشارع لا يرضى بذلك، من يرضى بالعمل باخبار الثقات لاثبات معظم الاحكام الشرعيه، كما لا يرضى بالعمل بالقياس في إثبات بعض الأحكام الشرعية بتدخل في دائرة القياس. لو كان هكذا، السؤال اللي يطرح هو هذا، أنه هل يمنع الإمام عليه السلام من الإصلاح عن رأيه مع تعرض الشريعة للخطر، مع تعرض الأغراض التشريعية للخطر، هل يمنع الإمام من الإصلاح عن رأيه كون الظروف غير مناسبة لبيان رأيه؟ بعبارة أخرى، هل يشترط التمكن لكي نستكشف الإنظار من عدم الرد أو لا نشترط التمكن؟ نقول لا يشترط التمكن في أمثال المقام، كما لم يكن شرطا فيما لا في النهي عن العمل بالقياس. لم يكن شرطا في النهي عن العمل بالقياس، لماذا؟ لأن الشارع بالرغم من أنه وجود جو سائد يعمل بالقياس، مع ذلك أصبح ودخل في جدال مرير مع من يعمل بالقياس ومع أصحاب الرأي ومع من يقول بالاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخره. دخل في جدال معهم لإثبات أن السنة إذا قيست ماذا؟ محق الدين. عندما يتعرض الدين للمحق، والأشكال أنه يتعرض للمحق أكثر من العمل بأخبار الثقات لو لم تكن معتبرة عند الشارع أكثر مما يتعرض له من العمل بماذا؟ بالقياس. بلا أساس. فالمحق الذي يترتب على العمل بالقياس أثار الإمام وجعله يصح عن رأيه بالرغم أن الظروف غير مناسبة، بالرغم من أن الظروف غير مناسبة. فإذا في محل الكلام على من باب أولى أن الإمام عليه السلام لا يتقيد بالظروف والتمكن، لا يتقيد به. لماذا؟ لأن الأثر الذي يترتب على سكوته هو عبارة عن تعريف الشريعة للمحض وللتغيير الكامل. إذا كان البناء أن تؤخذ الشريعة من أخبار الثقات، والشارع لا يرى ذلك، الشارع لا يرى أن العمل بأخبار الثقات طريق صحيح لإثبات ماذا؟ لإثبات الشريعة. هنا التمكن ليس معتبر بهذا المعنى، بمعنى أن الإمام عليه السلام هو يبين رأيه ولا يراعي الظروف المحيطة به أنه ظروف تقية أو غير تقية، وما يصح عن رأيه بشكل واضح. ليش؟ لأن الدين يتعرض للخطر، لأن الدين يتعرض للخطر. لا أشكال أن سكوت الإمام عليه السلام مع عدم رضاه لأنه يراعي ظرف معين، لا يتمكن بمعنى أنه يراعي ظرف معين بهذا المعنى. هذا يؤدي الى ان الناس يكونوا يعملون باخبار الثقات ويثبتون الدين واحكام الدين ومبادئ الدين، وكلها تثبت بأخبار بهذا الطريق الذي لا يراه السائل معتبرا. التمكن هنا غير معتبر. الإمام عيسى حتى غير بهذا الحجم وبهذا المستوى ولا يردع، إذن عدم ردعه يكون كاشفا عن ماذا؟ كاشفا عن المنظر وكاشفا عن الرضا للعمل بأخبار الصفات بهذا الشيء. التمكن شر لكنه ليس شرطا مطلقا، وانما هو شرطا عندما تكون القضيه مرتبطه بعمل خارجي يلزم المكلف في باب الوضوء في باب الحاج في باب التبع او يدخل في الامام عليه السلام. فنقول ان الخطوط ليس في دلاله عن الامضاء، لانه انما يكون في دلاله عن الامضاء اذا كان متمكن، والا يعني ان لم تكن الظروف متاعده إن كان الظروف تقية فتقول لا يفعل الأمر، هذا صحيح، لكن في محل الكلام الأمر الظاهر أنه يحسب عن ذلك. هذا هذا كله بناء على الطريقة اللي ذكرناها في مقام الاستدلال بالسيرة العقلائية. وأما على الطريقة الأخرى، على الطريقة الأخرى التي يستدل بها بنفس السيرة، هنا كما هو واضح لا بد من إثبات الإمضاء، ويستدل على الإمضاء عادة بعدم الرادح، بعدم الرادح. الإمام لم يردع عن هذه السيرة العقلائية، ومن دون أن نأخذ بنظر الاعتبار عمل تلك السلة من المتشرعة من أصحاب الأئمة بالروايات الواصلة إليهم بالطريقة السابقة، لا هذا ما نأخذ بنظر الاعتبار. سيرة عقلائية على العمل بخبر الثقة في الشارع سكت عنها، لم يردع عنها، لا بد من إثبات عدم الرد. وقلنا أن الطريق المعروف لإثبات عدم الرد هو الاستدلال عليه بعدم الوصول باعتبار الملازمة بين صدور الرد وبين وصوله، فإذا لم يصل معناه أنه شنو؟ لا ردع. إذا لم يصل الرد معناه أنه لا ردع للملازمة المشار إليها. هنا يرد الاعتراض الثاني، لأنه كيف تقولون لم يصل وصل الرد؟ الشارع بين رأيه عن طريق الآيات الناهية والروايات الناهية عن العمل بالظن، إذا الردع وصل فلا يمكن أن يدعى عدم الردع، وبالتالي لا يمكن استكشاف شنو الإمضاء. الناشرة فلا هي صحيحة في الشارع ردع عنها عن طريق هذه الأدلة الناهية عن العمل بالظن، ومن هنا يقع هذا الباحث الذي ذكروه، وهو ماذا؟ أن هذه الأدلة تصلح للرأي أو شنو أو لا تصلح للرأي. ومن هنا قلناهما يعني بذلوا جهدهم لإثبات أن هذه الأدلة غير صالحة علما للرأي، حتى يثبتوا ماذا؟ عدم وصول الرأي، وينتقلوا إلى إثبات عدم الرأي، وبالتالي إلى استكشاف الإمضاء. هذا بحث طويل ذكروه، وهناك إن شاء الله نتطرق إليه ولو بتكن ماذا؟ ولو بتكن مختصر وقت الكهرباء. وصلى الله على محمد وعلى آله.